أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قلنا بأن موضوع هذه السورة هو البعث والنشور، ففي بدء هذه السورة أقسم وأكد على أصل البعث والنشور، ثم ذكر طغيان الإنسان على ربه، وهنا يستنتج أنه الطاغي ماذا هو جزاؤه يوم القيامة. الكلام في أن هذا الفاء فإذا جاءت الطامة الكبرى هذا تفريع على أي شيء؟ فيقول بعض المفسرين أنه تفريع، أو كلهم ربما، على كل ما سبق، يعني كل معنى هذا الفاء أن هذا الاستنتاج مترتب على كل ما سبق ذكره من الآيات، ولكن أعتقد أن هذا تابع لهذه الآية الأخيرة. الله تعالى أنعم عليكم بهذه المذكورات: السماء، الأرض، الماء، الجبال، متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، في الواقع هذه الآية تنبه الإنسان على أن ما يتنعم به في هذه الدنيا متاع قليل وأمده قصير، ويتعقبه يوم شديد وطامة كبرى. يعني هذا التفريع على هذا المتاع، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الطامة الكبرى إلى آخره. وإذا ظرف، يعني يوم تأتي الطامة الكبرى، وهذا الظرف يفيد معنى الشرط، يعني له جزاء. إذا جاءت الطامة الكبرى ماذا يحصل؟ ما يذكر في هذه الآية الجزاء. الجزاء مذكور في الآية المتأخرة: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فهذا هو المترتب على مجيء الطامة الكبرى. والطامة يعني الداهية المصيبة، الداهية التي تغلب كل الدواهي. معنى الطم، يقول في العين: طم البحر، يعني غلب سائر البحور. يقال بحر طمطام، أو يقال طم البحر إذا زاد على مجراه. وبحر طبعا مو إلا هذا البحر، النهر أيضا بحر، فإذا فاض النهر يقال طم البحر. فمعنى الطامة يعني الداهية الغالبة اللي تغلب وتعلو كل الدواهي وكل النوائب والمصائب. ومع ذلك يصفها بالكبرى، يعني هي أكبر طامة وأكبر داهية، أكبر داهية تصيب الإنسان مطلقاً. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، هذا ظرف. متى تأتي الطامة الكبرى؟ ذلك اليوم، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وهذه الجملة تنبه الإنسان على أمر مهم، موضوع مهم جداً، وهو أنه كل ما يفعله في هذه الحياة سيتذكره ذلك اليوم. معنى أنه يتذكر يعني أنه كان ناسيها. الإنسان ينسى أعماله في هذه الحياة، ينسى، مو أنه بعد الانتقال، هنا ينسى أعماله، ينسى ما عمله طول حياته، وهناك أعمال يتناساه الإنسان، يعني أصلا يتعمد نسيانه ويحاول إزالته عن ذاكرته، خصوصا إذا كان عمل مخزي موجب للذل والعار، فطبعا الإنسان يحاول أنه أصلا يزيل هذا العمل عن ذاكرته، ولكن يوم القيامة يتذكر كل ما سعى. والسعي كما قلنا سابقا في نفس هذه السورة هو العدو أو المشي السريع، وهذا تعبير يعبر به عن عمل الإنسان إذا بلغ فيه جدا، يعني بذل فيه جدا وجهدا يقال سعى، ولا هو مو ساعي وقاعد في مكان يكتب مثلا، ولكن هذا سعي. فذلك اليوم يتذكر الإنسان كل ما سعى، وهذا شيء طبيعي لأن ذلك اليوم يكشف عنه الغطاء، فبصرك اليوم حديد، ويزال عنه حجاب هذا الجسم، هو الآن مبتلى بحجاب ومبتلى بحدود وقيود في هذا الجسم، فيحرر، يتحرر الإنسان، فيجد كل شيء، يجد كل الحقائق، مو بس يتذكر أعماله اللي هي طبعا جزء منه، يجد سائر الأشياء وسائر الحقائق بوضوح يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وبرزت الجحيم لمن يرى، الجحيم يعني النار شديدة التأجج، حتى في هذه الدنيا إذا تكون هناك كما أن أعتقد التعبير عن النار التي أوقدوها لإبراهيم عليه السلام يعبر عنه بالجحيم أيضا في القرآن، يعني نار قوية شديدة التأجج عظيمة. برزت يعني أظهرت، أظهرت الجحيم لمن يرى، لمن يرى، ظاهر هذه الآية أنه الكل، كل من يمكنه أن يرى شيئا يرى الجحيم، ولكن يروق لبعض المفسرين أن يقول بأن هذا خاص بالكافرين، المؤمنين ما يرون الجحيم. لا بالعكس، هذا عام للجميع، والله تعالى يقول بأنه الكل يريدونها مو بس يرونها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا شيء حتمي أن الكل يردون جهنم، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا، يعني على ركبهم، مو أنه الكل. هذا المسكين يتصور أنه يوم القيامة هو الحين هو يفترض أنه مؤمن فما يرى جهنم، لا، تراه تردها أيضا، الكل يراها ويردها، ولكن إذا هو متقي يخرج منها. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. الحين الشيء اللي يعني يلفت النظر، لماذا هذا التعبير برزت الجحيم؟ برزت أظهرت، يعني هو الصيغة مبنية للمجهول، ما يقول منو الذي، طبعا الله هو الذي يظهر الأشياء، ولكن هم مو مهم منو يبرزها، منو يظهرها، المهم أن هذه تظهر، ولذلك يأتي بصيغة المجهول برزت. ولكن تعبير هذا شنو يعني؟ إحنا نحضر جيء بجهنم، نلاقي جهنم، نرى جهنم، برزت يعني كأن هذا الشيء موجود الآن حاليا معنا، حاضرة، جهنم حاضرة معنا، احنا ما نشوفها، وهكذا يظهر من الجملة. يعني انت اذا الآن تذهب الى مدينة بعيدة تقول برزت لي المدينة؟ لا، المدينة موجودة، أنت كنت بعيدا عنها فأنت ذهبت إليها، حضرت عندها، مو أنه هي برزت، هي بارزة. شنو هالتعبير برزت الجحيم؟ فهذا يظهر من هذا التعبير اللي يغفل عنه الناس أن جهنم موجودة فعلا وحاضرة معنا، إحنا ما نشوفها، فيحتاج إلى كسائر الحقائق اللي ما نراها، فيحتاج إلى كشف للغطاء حتى نراها. وهناك آيات أخرى كثيرة تدل على هذا المعنى، أن جهنم موجودة الآن حاضرة معنا. يقول الله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يوم، هذا مو ظرف لمحيطة بالكافرين، يعني ذلك اليوم محيطة، محيطة معناه يعني الآن محيطة، وإلا الجواب ما كان له معنى. يستعجلونك بالعذاب، خب جهنم محيطة يوم يغشاهم العذاب، ما له معنى. يستعجلونك بالعذاب والجهنم الآن محيطة بهم، ليش تستعجلون؟ هذا موجودة معاكم. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة، يعني فعلا محيطة بالكافرين، لكن هناك يوم يغشاهم العذاب فيشاهدونه ويبصرونه ويشعرون به، وهم الآن في العذاب وهم الآن في جهنم. ويقول في آية أخرى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، هذا المال اللي يأخذه في مقابل هذا العمل اللي هو يحرف آيات الله، هذا نار، يأكل النار فعلا. لأن بعد يقول: ولا يكلمهم الله يوم القيامة، الآن يأكل النار، ولكن يوم القيامة الله تعالى ما يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هذا عذاب يوم القيامة. أما الآن هو ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وفي آية أخرى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا غير وهذا غير، وآيات أخرى، هناك آيات كثيرة تدل على أن الإنسان محاط بجهنم ولكن ما يشعر، ما يشعر بهذا الإحاطة. وهناك حقائق كثيرة حولنا إحنا ما نشعر بها، إحنا ما نشعر بها، ويوم القيامة نشعر بها. فإذا الظاهر من هذه الآية: وبرزت الجحيم، يعني أظهرت الجحيم، هذا مو أنه وجدت، لأن أكو بحث عند بعض أهل الكلام أن هل جهنم مخلوقة أو ستخلق. مو بس مخلوقة، موجودة عندنا حاضرة معنا، إحنا ما نشعر بها، وسنشعر يوم يرفع عنا. هذا مو معنى أن أنت تنتقل من مكان إلى مكان، وإحنا نتصور أنه إحنا ننتقل من مكان إلى مكان، هناك موجود جهنم في السماء مثلا. لا، أنت الآن أنت جهنم محيطة بك، وأنت الآن مشغول بنفس العمل، لا تعلم ولا تشعر بهذه الحقائق. هناك يوم، وهناك يعني هذا اليوم اللي نقول يعني عالم آخر، عالم آخر في نفس هذا المكان، ما يحتاج مكان آخر. أنت الإنسان لك مراحل من التكوين تمر عليها، في مرحلة من التكوين تشعر بهذه الحقائق اللي الآن ما تشعر بها. وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. الفاء هنا للتفريع يعني لما برزت الجحيم بعد ذلك يصل الدور إلى من يستحق الجحيم ومن يكون مأواه الجحيم ومن ينجى ثم ننجي الذين اتقوا. هذا التفريع. فأما يعني في الواقع الفاء مو تفريع، الفاء يربط هذا الجزاء بالشرط. إذا جاءت الطامة الكبرى فأما من طغى، يعني الجزاء هذا الشرط هنا، فإن الجحيم هي المأوى. المأوى يعني المنزل، المسكن الذي يأوي إليه الإنسان، مأخوذ من الأوي يعني العود والرجوع، باعتبار أن الإنسان وغير الإنسان يرجع إلى مسكنه أينما ذهب. الإنسان الطير الحيوان له مأوى، له مسكن، أينما ذهب يعود إلى مسكنه. فالمأوى من العود والرجوع، باعتبار أن الإنسان يعود إليه أينما ذهب. أو من التجمع، يقال تأوت الطير يعني تجمعت، انضم بعضها إلى بعض. فالمنزل باعتبار أنه يضم ساكنيها، يضم ساكنيه، أي منزل وأي مسكن يضم ساكنيه يعني يجتمعون فيه، فيقال له مأوى. يعني الإيواء هو الضم، تؤوي أحدا يعني تضمه إليك، تأتي به إلى دارك. فالمأوى يعني محل اجتماع أهل البيت، أهل المنزل. فإذا قلت الجحيم هي المأوى يعني الجحيم مسكنهم. الجحيم ما يعتبر مسكن، نار، نار ليس مأوى وليس ملجأ. فلماذا يعبر عنه، عن الجحيم بالمأوى؟ هذا التعبير ممكن أن يكون من باب التهكم والاستهزاء، يعني هذا مأواك وهذا مو مأوى أصلا، أو بمعنى أنه ليس له ملجأ من العذاب إلا العذاب. هو يريد أن يفر من هذا العذاب، أن يتخلص من هذا العذاب، ولكن مأواه وملجأه الجحيم. هو طبعا هذا هو مو ملجأ ولا مأوى، معناه أنه تأكيد على أنه ليس له مأوى، وهذا التعبير موجود. نقول بأنه ليس له ملجأ إلا العذاب، والعذاب هو مو ملجأ، هو يفر من العذاب. أو يكون المقصود أن هذا ليس عذابا عابرا، يعني مو أنه تعتقد بأن هذا السجن مثلا سجن 20 سنة 50 سنة 1,000,000 سنة، لا، هذا هو المأوى إلى الأبد. والتعبير هي المأوى، الألف واللام، وهي معناه الحصر، ليس هناك مأوى له غيره، هذا هو مأوى. والألف واللام يقال بأن هذا بدل عن المضاف إليه، يعني هي مأواه، هي المأوى يعني هي مأوى. من هذا اللي يكون مأواه الجحيم؟ هذا الذي طغى وآثر الحياة الدنيا. يذكر في من يستحق الجحيم صفتين: طغى وآثر الحياة الدنيا. الطغيان كما ورد في معجم مقاييس اللغة والمفردات يعني تجاوز الحد في العصيان، هو أصله تجاوز الحد مطلقا، ولذلك يقال مثلا طغى النهر، يعني فاض من جوانبه، فاض الماء من جوانب النهر، يقال طغى النهر، هذا الطغيان. طغيان مطلق تجاوز عن الحد، للنهر حد، فإذا تجاوز هذا الحد يقال إنه طغى. زين، الطغيان في عصيان الله، وهذا ما له حد، أي عصيان ما يجوز، قبيح، أي مخالفة لأمر الله قبيح، شو الحد يعني؟ هو هناك حد، الحد معناه أنه هناك حد مقبول يعذر فيه الإنسان إذا لم يكن معصوما. يعني الإنسان هو مو معصوم، يرتكب بعض المعاصي ويتوب إلى الله يتندم، فهناك حد مقبول من الإنسان. والله تعالى يقول لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو يعلم أنه من خلق، ويعلم بأن هذا الإنسان لا يمكنه أن يطيع، مو لا يمكنه، يعني هو طبيعته أنه يعصي ما يخالف، لكن له حد. ما هو هذا الحد؟ الله تعالى ذكر في الآيات السابقة كالنموذج للطغيان فرعون، وقال اذهب إلى فرعون إنه طغى، فهنا يشير إلى هذا الطغيان، لأن هذا ادعى الربوبية، أنا ربكم الأعلى، وبعد هذا ماكو طغيان فوق هذا، هذا غاية الطغيان، أن الإنسان يدعي أنه هو الرب الأعلى. طبعا هذا موجود في كثير من البشر، ما يقولون، يعني الإنسان الذي يظهر نفسه في مقام الربوبية ويعتبر أنه هو الحاكم المطلق ليس لأحد أن يعترض عليه، وهذا هو يدعي أنه هو الرب الأعلى، بس باقي هذه الجملة ما يقول هذه الجملة، وهذا ممكن هذا المسكين هم ما قال، إحنا ما ندري، فرعون يمكن ما قال، الله تعالى يعبر عن عملي، وهذا الشيء وارد، هذا الاحتمال وارد، لأن الله تعالى كثيرا ما يعبر عن الحقائق بالقول، يقول قاله وما قاله، لكن هذه حقيقة كامنة فيه، وهذا القول يقوله كثير من الناس، يعني كثير من المتسلطين طيلة التاريخ، فيقولون أنا ربكم الأعلى، لكن في قلبهم وباطنهم دون هذه المرتبة مراتب من الطغيان. إحنا لو نلاحظ كل إنسان إذا يرفض حكما من أحكام الله ولو حكما واحدا، يعني تارة الإنسان يعصي الله متابعة للهوى، تارة الإنسان يرفض ما يقبل من الله حكما، هذا طغيان، حتى لو حكما واحدا، حتى لو هذا يطيع الله في أوامر أخرى ويعبد الله ويصلي. إحنا عندنا ناس الشكل كثيرين ليسوا قليلين، ناس يعبدون الله لكن يقول هذا الشيء أنا ما أقبله، هذا في القرآن، هذا موجود في القرآن، يقول أنا ما أقبله، هذا طغيان. ما يختلف حكم واحد أو أحكام كثيرة أو كل الأحكام، ما يختلف، هذا أيضا مرتبة من مراتب الطغيان، وهذا أيضا يستحق الجحيم. الحين الله تعالى يغفر لأحد، ممكن إحنا ما علينا، ولكن الجحيم مأوى من طغى وآثر الحياة الدنيا، إيثار الحياة الدنيا يعني ترجيح الحياة الدنيا على الآخرة، وهذا أيضا صفة عامة يشمل حتى كثير من المؤمنين، كثير من المؤمنين مو قليل، يعني إحنا في مقام العمل كثيرا ما نقدم الدنيا على الآخرة، ما نعمل، يعني الآن مثلا في مكان يحصل فلوس وفي مكان طاعة، أنت ترجح المال على هذه الطاعة، وهذا كثير كثير محل الابتلاء، يرجح الحياة الدنيا، أصلا إحنا نزهد في الآخرة، إحنا الزهاد في الآخرة، حتى المؤمنين المتعبدين زهاد في الآخرة، يعني نقتنع من الآخرة بأقل شيء، نقول حتى لو خيمة، حتى لو يخلونا في البر، ليش يعني؟ ولكن في الدنيا لا، ما نقتنع، إذا يعطونا أكبر قصر هم قليل، هم قليل، نريد كل الدنيا، لكن بالنسبة للآخرة زهاد إحنا، زهاد، فهذا معناه إيثار الحياة الدنيا، يعني نحن كلنا نوثر الحياة الدنيا على الآخر، ولكن الآية ما تقصد هذا المعنى، إيثار الحياة الدنيا بالنسبة لمن يعرض عن الحياة الآخر، أصلا لا يريد الآخر، يعني بصورة مطلقة يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، لأن هذا مذكور في آيات أخرى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نعطيهم: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا مو طبعا المؤمن اللي احنا كلنا نريد الحياة الدنيا وزينتها، ولكن هذا اللي أصلا لا يريد شيئا إلا الحياة الدنيا. أو مثلا: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هذا ما يريد الآخرة، يريد الحياة الدنيا فقط. لكن هل هذا يختص بالكفار؟ مكثير منا يعني نتصور أن هذا الإيثار الحياة الدنيا هذا بالنسبة للكفار، لا، حتى من المؤمنين اللي ظاهرا مؤمنين، الحين ما علينا هم منافقين أو لا، ظاهرا مؤمنين، هؤلاء يؤثرون الحياة أصلا ما يريدون الآخر. عجيب. الله تعالى يقول، هذه الآية خطاب للمؤمنين في سورة البقرة، سورة مدنية: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم، في الحج حجاج ذولا، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس، ظاهرا يعني هم هذول اللي في الحج، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. عجيب، الإنسان يذهب إلى الحج ما يدعو إلا لدنيا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذا مؤمنين. وفي آية أخرى أيضا خطاب للمؤمنين: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. لازم تروحون للجهاد، لا تقعدون في البيت، وهم يبون أسرى ويبون أموال، ولكن ما يحبون القتال، صعب. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. تريدون، يخاطب المؤمنين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. الله ما يحتاج لكم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهذا خطاب للصحابة، يعني هناك كثير من الناس مؤمنين، ظاهرا مؤمنون، ولكن يريدون الحياة الدنيا ما يريدون الآخرة. مو أنه يريدون الحياة الدنيا والآخرة، وإحنا كلنا نريد، لكن يوثر الحياة الدنيا بمعنى أنه أصلا ما يريد الآخرة نهائيا. هذا حتى لو يكون مؤمن ظاهرا، الجحيم هي المأوى. والحمد لله رب